يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 53 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي، وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، وهذا هو الجزء التاسع، هذا عنواننا الكبير. وتأتينا العناوين الصغيرة تباعا. هذه الجريمة الطوسية الشنعاء جريمة مزدوجة. شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة الطاهرة الذي هو هندسة العترة لحفظ الدين. لا زال الكلام في الشق الأول، وتقدم الحديث في التحريف الانتقائي وفي التحريف العلمي التأسيسي، ثم وضعت عنوانا فرعيا نماذج من التحريف الصارخ. ابتدأت بالأنموذج الأول، دعاء اللعن في آخر زيارة عاشوراء، ثم عرجت على الأنموذج الثاني، الدعاء لأهل الثغور في في الصحيفة السجادية، ولا زال الكلام متواصلا تحت هذا العنوان. في الحلقة الماضية بينت لكم وعرضت ما عرضت من النصوص بين أيديكم في أن الذي كان مرسوما للشيعة بعد انتهاء الغيبة الأولى وابتداء الغيبة الثانية أن ينشأ مجتمع شيعي منشود نشده أئمتنا صلوات الله عليهم كي يكون ممهدا لمشروع إمام زماننا الحجة ابن الحسن، الدعاء لأهل الثغور لهذا المجتمع، مثلما رسالة الحقوق ليس لها من تطبيق، الصحيفة السجادية ليس لها من تطبيق في واقعنا الشيعي، لأن المفترض لم يتحقق. المفترض الثاني التمهيد الجماعي، وهذا لم يتحقق أيضا. لماذا؟ لأن أول مرجع وهو ابن الجنيد شرع الخمسة في كل الاتجاهات وتأسس هذا التشريع الباطل كي يترتب على هذا إنشاء المرجعيات وإنشاء الحوزات وإنشاء المذهب الطوسي اللعين، فأنشأوا لنا دينا بديلا، دينا مصطنعا، دينا محرفا، وهذه هي المظاهر الواضحة للجريمة الطوسية الكبرى في واقعنا اليوم. كانت هناك إشارة في الروايات والمضامين التي تقدمت في الحلقة الماضية من أن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في زمان الغيبة الثانية سيبقى على تواصل مع شيعته، وبينت لكم مستويات التواصل التي جاءت في رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم الشريفة، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني أذكركم بكلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي قرأته عليكم من غيبة النعماني، إنها طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى أم المقدسة في الصفحة 46 بعد 100 من حديث طويل عن سيد الأوصياء وهو يتحدث مع حذيفة بن اليمان إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: حتى إذا بقيت الأمة حيارى وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة. هذا المقطع الزماني الذي حدث بعد ولادة إمام زماننا وبعد شهادة إمامنا الحسن العسكري وابتداء الغيبة الأولى، وتركز هذا الكلام مع انتهاء الغيبة الأولى وابتداء الغيبة الثانية. حتى إذا بقيت الأمة حيارى وتدلهت فقدت عقلها، وهذا هو الذي عليه واقع السنة والشيعة على حد سواء. الحقائق في كتب السنة واضحة، لكن السنة أمة فقدت عقلها، وإلا فالحقائق في كتبهم واضحة تدل وبنحو صريح على بطلان دين سقيفة بني ساعدة، وعلى أن الحق مع العترة الطاهرة وليس مع شيعة النجف وحوزة النجف. هؤلاء ضالون كضلال سقيفة بني ساعدة. لا يوجد فارق بين سقيفة بني طوسي وبين سقيفة بني ساعدة، بل في منظار دين العترة الطاهرة فإن سقيفة بني طوسي أضل وأكفر وألعن وأقبح بكثير جدا 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 من سقيفة بني ساعدة، حتى إذا بقيت الأمة حيارى وتدلهت فقدت عقلها وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة والإمامة باطلة، فورب علي أمير المؤمنين هو الذي يقسم، فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها. هذه الحجة قائمة في كتب السنة وفي كتب الشيعة، لكنهم يقفزون على الحقائق. فالسنة يتمسكون بدين الصحابة، والشيعة يتمسكون بدين المراجع، ولا الصحابة على هدى ولا المراجع على هدى. الهدى منحصر بالعترة الطاهرة. حتى إذا بقيت الأمة حيارى وتدلهت وأكثرت في قولها إن الحجة هالكة والإمامة باطلة، فورب علي إن حجتها عليها قائمة ماشية في طرقها. ماشية في طرقها، الإمام يشير إلى أن الإمام الحجة على تواصل، على تواصل مستمر ولكن من وراء ستار، مثل ما قرأت عليكم في الحلقة الماضية في سترة، هناك ستار فيما بينه وبين الناس. فورب علي إن حجة هذه الأمة عليها قائمة ماشية في طرقها، داخلة في دورها وقصورها، جوالة في شرق هذه الأرض وغربها، تسمع الكلام وتسلم على الجماعة، ترى ولا ترى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السماء، ألا ذلك يوم فيه سرور ولد علي وشيعته. الكلام واضح وواضح جدا وصريح جدا. نقرأ في الكاف الشريف في الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 80 بعد 300 من كتاب الحجة، وفي باب الغيبة، باب في الغيبة، إنه الحديث 11، ولطالما قرأت هذا الحديث عليكم. هناك في ثقافة العترة هناك أحاديث مركزية، هذا الحديث من الأحاديث المركزية في شؤون غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بسنده بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إنه حديث الرايات. سأذهب إلى موطن الحاجة من الحديث. الإمام يقول: ولترفعن 12 راية مشتبهة. أين سترفع هذه الرايات؟ في الكوفة، في العراق. الضلال في العراق والهدى في العراق أيضا، بحسب الرواية المفضل كوفي عراقي، والإمام الصادق يتحدث معه، ولترفعن، هذا أمر لابد أن يقع. فهذه لام التوكيد وهذه نون التوكيد المثقلة. ولترفعن 12 راية مشتبهة، إنها مشتبهة عند الناس لا يميزون حقها من باطلها. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. المفضل يقول: فبكيت فقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ هذه كنية المفضل. ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ كل هذا في الكوفة، ولهذا بكى المفضل. المفضل يقول: وفي مجلسه كوة نافذة، مساحة يدخل من خلالها ضوء الشمس، وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس. فقال: أبينة هذه يا مفضل؟ أنت يا أيها الباكي تبكي خوفا من هذه الرايات المشتبهة، أبينة هذه؟ فقال: أبينة هذه؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس يا مفضل، لماذا تبكي؟ هناك قانون: من لزمنا لزمناه. هذا القانون الرضوي المنير، إمامنا الرضا يقول: من لزمنا لزمناه. يا مفضل لماذا تبكي؟ أبينة هذه؟ يشير إلى الشمس. فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس. ففي العراق رايات الضلال، وفي العراق معلم الهدى أيضا. فالضلال كوفي عراقي في هذه الرواية، والهدى أيضا كوفي عراقي في هذه الرواية. الرواية واضحة: الضلال كوفي عراقي، والهدى أيضا كوفي عراقي. مثلما حرملة كوفي عراقي، وهناك حبيب الأسدي كوفي عراقي. حرملة ابن كاهل الأسدي وحبيب ابن مظاهر الأسدي، هذا أسدي وهذا أسدي، هذا كوفي وهذا كوفي، هذا عراقي وهذا عراقي. الضلال هو كوفي عراقي، هذه الرايات المشتبهة. والهدى كوفي عراقي، فابحثوا عن الضلال كي تتجنبوه، وابحثوا عن الهدى كي تتمسكوا به. فضلالنا كوفي عراقي، وهدايتنا هدانا كوفي عراقي أيضا. وبحسب ما جاء في غيبة النعماني إنها الرواية التي قرأتها عليكم يوم أمس، حديث المشرقيين عن أبي خالد الكابولي، إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، عن أبي خالد الكابولي عن باقر العلوم صلوات الله عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، مشرق العراق ومشرق الجزيرة العربية واحد، ولكن المشرق بالتحديد هنا إنه مشرق العراق، لأن أحاديث الغيبة بالدرجة الأولى ترتبط بالعراق وشؤونه، وإن كان الإمام الباقر في المدينة وكان أبو خالد الكابولي في المدينة. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق، ألا تلاحظون في جغرافيا العراق أن مشرق العراق بالكامل إيراني بالكامل؟ لاحظوا شمال العراق وغرب العراق وجنوب العراق، هناك العديد من الدول. ففي غرب العراق هناك شيء من الحدود فيما بين العراق وتركيا، وشيء من الحدود فيما بين العراق وسوريا، وشيء من الحدود فيما بين العراق والأردن، وشيء من الحدود فيما بين العراق والسعودية. هذا غرب العراق، إذا أردنا أن ندقق النظر بدقة في الحدود الغربية العراقية، ولكن إذا نظرنا إلى الحدود الشرقية فإنها مع إيران. وحينما نتحدث عن العراق إننا نتحدث عن السواد، وسواد العراق وسطه وجنوبه بالدرجة الأولى. حدود هذه المناطق مع إيران بالمطلق من الجهة الشرقية، لكننا حين نتحدث عن مشرق الجزيرة العربية فإن إيران تشكل جزءا من حدودها، تشكل جزءا من حدودها المائية التي ترتبط بإيران. فهناك الخليج العربي فيما بين إيران والجزيرة العربية. على أي حال، نعود إلى الرواية، لا أريد أن أطيل الكلام في الشأن الجغرافي. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. هذا شأن المشرقيين، هؤلاء في مشرق العراق. أما إني، الباقر يقول: لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، لصاحب هذا الأمر، إنه إمام زماننا. هذا الاستبقاء وفقا لأي منهج؟ وفقا للمنهج الذي تحدث عنه إمامنا الصادق مع المفضل ابن عمر، حينما قال له: أمرنا أبين من هذه الشمس. الإمام الباقر يشير إلى هذا الاتجاه، إلى الأمر الذي هو أبين من هذه الشمس. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإنسان الصادق في بحثه عن الحق بإمكانه أن يصل إلى البوابة التي تقود إلى إمام زماننا، أن يصل إلى الطريق الموصل إلى إمام زماننا، أن يصل إلى الجهة التي هي مرضية عند إمام زماننا. هذا هو الذي تعنيه هذه الكلمة، من أن أمرهم أبين من هذه الشمس. أبينة هذه يا مفضل، أبينة هذه، هل هناك من حاجة إلى دليل وبحث؟ إذا كنت صادقا مع نفسك يا مفضل، وكنت ترى بأم عينيك يا مفضل، أبينة هذه؟ المفضل يقول: فقلت نعم. فبين له الإمام: من أن أمرهم أبين من هذه الشمس، أبينة هذه. لكن الإنسان يحتاج إلى صدق نية، يحتاج إلى نظافة صدر، يحتاج إلى خلو من الأمراض النفسية حتى تتشخص له الحقيقة واضحة جلية. إنها نار على علم، أبين من هذه الشمس، الحقيقة واضحة وجلية وبينة، الضلال كوفي عراقي، والهدى كوفي عراقي، والمشرقيون ممدوحون. لكن إلى حد ما الإمام الباقر يتوجه إلى منهج الاستبقاء. أي منهج هذا؟ هو المنهج الذي تحدث عنه الإمام الصادق مع المفضل بن عمر: من أن أمرنا أبين من هذه الشمس. هل الكلام يحتاج إلى تفصيل وتطويل؟ نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا الله الغافر. يا بديع السماوات، يا جامع الظلمات، يا راحم الأبرار، يا مقيل الأثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضاعف الحسنات، يا ماحي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا الله
وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى توضيحات لم يسعفني الوقت كي أكمل الكلام فيها. حدثتكم عن 5 من تلك التوضيحات، سأكمل ما بقي من كلام عندي بخصوص هذه التوضيحات حتى أنتقل إلى نموذج جديد من نماذج التحريف الصارخ. سورة البقرة، المصحف الشريف بين يدي، سورة البقرة الآيات التي تتحدث عن واقعة جالوت وطالوت، ولا أريد أن أحدثكم عنها، والتي استطاع فيها جيش طالوت مع قلة العدد، استطاع جيش طالوت أن ينتصر وأن يتغلب على جيش جالوت برغم كل تلك القوة الهائلة التي كان يمتلكها جالوت وجيشه. هذه الواقعة بكل تفاصيلها هي صورة تطبيقية لقانون يحدثنا القرآن عنه، إنه قانون التدافع، سنة إلهية ثابتة في هذا التكوين وحتى في التشريع. التدافع في كل شيء، التدافع فيما بين الأولياء، هناك تدافع ولكن بحسب الأولياء، التدافع فيما بين الأعداء مثلما يقول إمامنا السجاد في الدعاء لأهل الثغور وهو يدعو على المشركين: اللهم أشغل المشركين بالمشركين. هذا تدافع فيما بين الأعداء، هناك تدافع فيما بين الأولياء، وهناك تدافع فيما بين الأولياء والأعداء، هناك تدافع في حياة كل شخص منا حتى على المستوى التكويني. ما يأخذه الجسم من المنافع من طعامه وشرابه، وما يدفعه مما يكون مضرا له، وهذا مصداق من مصادق قانون التدافع، قانون كلي في كل أنحاء التكوين وفي كل أنحاء التشريع. في الآية 51 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة، في نهاية واقعة جالوت وطالوت، فهزموهم بإذن الله، الطالوتيون هزموا الجالوتيين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. داود كان فتى صغيرا، لم يكن كبيرا، كان فتى صغيرا. معجزة ذكرتها الروايات، فداود كان يرعى أغنام أهله، كان صغيرا، إلا أنه كان ماهرا باستعمال المقلاع، ولا غرابة أن يعرف عن الفتيان الفلسطينيين في فلسطين أن تعرف عنهم أنهم ماهرون في استعمال المقلاع إلى يومنا هذا. على أي حال، داود كان ماهرا في استعمال المقلاع، وهو راجع بأغنامه إلى بيت أهله، وإذا بأحجار تكلمه: أنخذنا معك. خذنا معك واحتفظ بنا. فأخذ داود تلك الأحجار، ولقد قتل جالوت بحجر من هذه الأحجار. القصة مفصلة في الروايات، فقد وضع الحجر في قلب المقلاع ووجهه إلى رأس جالوت، وكان جالوت ممتطيا فيلا، فيلا كبيرا. وعلى رأسه غطاء، وفي وسط ذلك الغطاء هناك درة براقة، فوجه الحجر إلى تلك الجوهرة في غطاء رأس جالوت. الآية تتحدث عن هذا. الواقعة جميلة بتفاصيلها، المقام ليس منعقدا للحديث عن تفاصيل هذه الواقعة. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك من بعد طالوت، من بعد ما انتهى حكم طالوت، وإلا فإن الملك كان طالوتا وداود كان صغيرا، ولكن بعد أن شب وكبر صار ملكا على بني إسرائيل من بعد طالوت. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. ولولا، هنا يأتي بيان قانون التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الآية ما تحدثت عن الأعداء أو عن الأولياء أو عن الأعداء والأولياء، تحدثت عن الناس جميعا. فإن التدافع موجود في وسط كل أسرة بحسبها، وإن التدافع موجود بين كل صديقين بحسبهما. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا هو القانون الذي يحفظ الاستقرار في مسيرة الحياة، بالضبط كقانون المد والجزر. ما هو تدافع القمر وهو يتحرك حول نفسه وحول الأرض؟ تأثيرات المجال المغناطيسي فيما بين القمر والأرض هو هذا الذي يؤثر على مد البحار وجزرها. لولا هذا التدافع في مياه البحار التي تغطي أكثر اليابسة بالنسبة لكوكبنا الأرضي، المياه تغطي أكثر اليابسة. اليابسة ما هي بيابسة؟ في جوفها ماء، المياه الجوفية، وعلى سطحها بحيرات وأهوار وأنهار وعيون وجداول وسواقي. الماء في كل مكان، الماء في كل مكان، لكنه يغطي تماما أكثر الأرض. لو تعفن هذا الماء هل يستطيع الإنسان أن يعيش؟ هل تستطيع الحيوانات أن تعيش؟ هل يبقى جو نظيف أساسا؟ هذا الماء يحتاج إلى عملية تؤدي إلى تنظيفه وإلى بقاء حيويته. عملية التنظيف وبقاء الحيوية في هذا الماء عبر عملية التدافع ما بين المد والجزر. نحن حياتنا تحتاج إلى مد وجزر. وهل يستشعر الإنسان طعم الحياة من دون المد والجزر، من دون المرض، ومن دون الخوف، ومن دون الفقر، ومن دون الضيق، ومن دون الكوابيس في أحلامنا، ومن دون الخصام فيما بين القريب والبعيد ومع القريب والبعيد، من دون كل ذلك لن تكون هناك حياة حقيقية. الحياة الحقيقية تتحرك بين هذه العناوين، بين المرض والصحة، بين الحاجة والاستغناء، بين الخوف والأمن، بين الحبس والحرية، بين الصغر والكبر، بين الشباب والهرم، بين وبين وبين، هناك تدافع، التدافع في كل الجهات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. في سورة الحج يتجلى المعنى في الآيات بصورة أوضح، في شاشة أوسع. إنها الآية 38 بعد البسملة وما بعدها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله يدافع أيضا عن الذين كفروا، لكن الدفاع عن الذين آمنوا يختلف عن الدفاع عن الذين كفروا. لو أن الله لم يدافع عن الذين كفروا هل يبقون على وجه الحياة؟ يا من يعطي من سأله، في أدعية شهر رجب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، يا من يعطي من سأله. وهذا الذي يسأله قد يعرفه وقد لا يعرفه. يا من يعطي من سأله، هناك سائل يسأل الله وهو لا يعرف الله لأنه عاص، طواغيت الأرض عندما يحتاجون الله يتوجهون إلى الله في التاريخ وفي يومنا الحاضر. حتى الذين قالوا نحن آلهة حينما يشتد عليهم الخط يتوجهون إلى الله، يتوجهون إلى الله برغم آنافهم، برغم آنافهم. ليس هناك من جهة تتوجه إليها الكائنات إلا هو، إلا هو. الطواغيت عبر التاريخ وفي زماننا، المتكبرون والضعفاء والصغار، الجميع يتوجهون إليه. يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا يبرمه إلحاح الملحي. هذه أدعية العترة، هكذا ثقفتنا. يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين. يا من يعطي من سأله، قد يكون عارفا به وقد لا يكون عارفا به، قد يكون متكبرا على الله ولكنه مضطر أن يسأله. يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه. ليس هناك من سؤال ولا معرفة، ولكن العطاء مستمر. يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. هذا هو الذي قصدته من أن الله يدافع عن الذين كفروا مثلما يدافع عن الذين آمنوا، ولكن الدفاع عن الذين آمنوا بحسبهم، بحسب علاقتهم بالله، وكذلك الدفاع عن الذين كفروا بحسبهم، بحسب علاقتهم بالله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية فيها إيقاع عجيب، فيها إيقاع عجيب، لأنها تمثل مرحلة انتقال في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إيقاع غريب، وإن الله على نصرهم لقدير. هناك شيء في أول الآية، نغمة تلامس القلوب، ونغمة في آخر الآية تلامس القلوب بطريقة أخرى. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لوحة لا أدري كيف أصفها وكيف ألونها، بأي لون من ألوان أساليب التعبير الأدبي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا، كل هذا يجري ضمن قانون التدافع. إخراجهم من ديارهم هو جزء من قانون التدافع، ظاهره ألم لكن باطنه النصر. هذا هو قانون التدافع، والذي يعمل به إمام زماننا. من هو الولي الأعظم الذي يشرف على هذه القوانين؟ إنه الحجة بن الحسن. هكذا نخاطبهم صلوات الله عليهم في زيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم. كل شيء ذل لولايتهم، لكن ذلك عبر حكمة، عبر سلسلة من القوانين، ابتداء من القانون الأشمل، من قانون البداء، وانتهاء بالقوانين الصغيرة التي تتفرع عن قانون التوفيق والخذلان بحق كل شخص على وجه هذه الأرض، حتى الحيوانات خاضعة. إنها أمم أمثالنا. القرآن هكذا وصف الحيوانات: الحيوانات أمم أمثالنا ولكن بحسبها. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الآية السابقة تحدثت عن الناس، لا تحدثت عن الأولياء ولا تحدثت عن الأعداء. هذا قانون شامل للجميع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعه وبيع وصلوات ومساجد. الصوامع والبيع والصلوات دور عبادة للأديان الأخرى، المساجد دور عبادة لأمة محمد صلى الله عليه وآله، أما الصوامع والبيع والصلوات دور عبادة للأديان الأخرى، للأديان الأخرى من الأديان السماوية وحتى من الأديان الأرضية. التدافع قائم في كل هذه الجهات. جهة في هذا التدافع لاستمرار الحياة، وهنا يتساوى حق الجميع في الحياة إن كانوا على الهدى أو كانوا على الضلال. تلك هي رحمة الله، تلك هي رحمة الله. وهناك جهة في التدافع تخص المخلصين والمخلصين التي تقودهم إلى عواقب الحسنى في أمورهم، بغض النظر عن الصورة التي يخرجون فيها من الدنيا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر. هذا خاص بالمخلصين، وهذه النصرة صورها متنوعة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قد تكون نصرة حسية مرئية للجميع في حرب أو في سلم، وقد تكون نصرة تتجلى في عاقبة أمر هذا المجتمع أو في أمر هذا الإنسان الفرد، أو قد تكون نصرة لا يستشعرها إلا صاحبها في داخله. النصرة لها مصاديق كثيرة. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا هو قانون التدافع الذي يتحرك فيه برنامج إمامنا الحجة ابن الحسن في زمان الغيبة أو في زمان الظهور. وحديثنا عن زمان الغيبة لأننا نعيش في هذا الزمان، فما يجري على خشبة مسرح الأحداث وما يجري في كواليس المسرح من مجريات وما يجري وراء الكواليس، كل هذا تطبيقات لقانون التدافع. ماذا يجري في كواليس قانون التدافع؟ الأحداث في كواليسها هناك قانون التدافع. في كواليس قانون التدافع ماذا يحدث؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصبر يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منبر يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاص يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغاص
سورة النمل تخبرنا عن الذي يجري في كواليس قانون التدافع. الآية 50 بعد البسملة وما بعدها: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا، هذا يجري على خشبة المسرح. الآيات في سياق قصة قوم ثمود وكيف خططوا للقضاء على نبيهم وماذا فعلوا بناقة صالح وماذا جرى وجرى عليهم. ومكروا مكرا، هذا مكرهم. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما الذي جرى؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. نهاية مكر الله: وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تطبيق قانون التدافع بحق الأولياء، ولكن عبر المكر الإلهي. قانون المكر يقع في كواليس قانون التدافع الكبير. دققوا النظر في هذه الآيات. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تفاصيل مكرهم: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا، تقاسموا بالله: لنبيتنه. عمل في الخفاء، أمر يدبر ويخطط وينفذ في ليل، في ليلة ظلماء. قالوا، تقاسموا بالله: لنبيتنه وأهله، نقضي عليه وعلى أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. في سورة آل عمران الحديث عن عيسى المسيح في الآية 54 بعد البسملة وما بعدها، ومكروا اليهود والرومان، ومكروا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. مكروا بعيسى، ولكن الذي حدث أن الله رفع عيسى، وأن الذي وقع عليه الصلب والقتل شخص آخر بحسب عقيدتنا لا بحسب عقيدة المسيحيين، أنا أتحدث عن قرآننا. فعيسى رفعه الله وسيعود إلى الأرض، وأولئك الذين تصوروا أنهم قتلوه، خططوا لقتله، ذهبوا في ضلالهم بعيدا، إنهم مسخرة، الملائكة تضحك عليهم، لقد صلبوا شخصا آخر، البرنامج الذي يريده الله طبقه الله، وبرنامجهم لم يطبق، والذي صلب هو اختار هذه التضحية. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة في سورة الأنفال في الآية 30 بعد البسملة. وإذ يمكر بك الذين كفروا، الحديث عن رسول الله، مر الحديث عن صالح النبي، ومر الحديث عن عيسى المسيح، وهذا هو الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلام على المرسلين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أرادوا حبسه أو يقتلوك أو يخرجوك، فإنهم كانوا يفكرون بهذه الخيارات، إما أن يسجنوا المصطفى، وإما أن يقتلوه، وإما أن يخرجوه من مكة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ولكن الله مكر بطريقة أخرى، ويمكر الله والله خير الماكرين. لقد خرج ولكن بحسب ما هو يريد، ولقد خرج إلى القوة والغلبة والنصر والفتح، إنها هجرة محمد، هجرة محمد صلى الله عليه وآله، هجرة الخير والهدى والظفر والنصر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. زبدة القول في الآيات الأخيرة من سورة الطارق من الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها إلى آخر السورة. إنهم يكيدون كيدا على اختلاف اتجاهاتهم. إنهم يكيدون كيدا، ولكن ماذا يقابل هذا وأكيد كيدا؟ هناك فارق بين الكيدين، كيدهم مستعجل، أما كيده سبحانه وتعالى ليس كيدا مستعجلا. لماذا؟ فإنه لا يخاف الفوت. الذي يخاف الفوت هو هذا الذي يكون مستعجلا ويكون كيده كيدا مستعجلا. فإنه سبحانه وتعالى لا يخاف الفوت، مثلما نقرأ في أدعيتهم الشريفة، هو لا يخاف الفوت ولا يمكن الفرار من حكومته. إلى أين يكون الفرار؟ إلى أين؟ ففروا إلى الله، الفرار إلى الله. عجيب أمر الله. إذا أردنا الفرار من الله فإنه فرار إلى الله. ففروا إلى الله، ففروا. لا يمكن الفرار من حكومته. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ماذا تقول الآية الأخيرة؟ كل الحكمة هنا وكل الصيد في جوف الفرى، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه كلمة مشهورة لكنها لرسول الله. هناك من يتصور من أنها مثل من أمثال العرب، هذه كلمة لرسول الله. وكل الصيد في جوف الفرى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كيده ما هو بكيد مستعجل، فمهل الكافرين، مهلهم، أمهلهم رويدا. عواقب الأمر ستتجلى بعد ذلك. برنامج الغيبة هو هذا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا الله. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاث خلصنا من
أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إنها الصفحة 500، إنه الحديث 11 بسنده بسند الصدوق عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما يقول: إن لصاحب هذا الأمر، الحديث عن إمام زماننا صلوات الله عليه، إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، لا بد منها. والحديث هنا عن الغيبة الثانية، الغيبة الأولى مقدمة، غيبة البلايا وغيبة الفتن هي الغيبة الثانية. إذا ما قصدت الغيبة الأولى فإن الأمر عرضي، كل الكلام موجه إلى الغيبة الثانية. إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل، كل مبطل من الشيعة. موضوع الغيبة لا علاقة لليهود به، ولا علاقة للبوذيين، ولا علاقة للسنة أيضا به. موضوع الغيبة موضوع خاص بالشيعة. المبطلون هنا المبطلون من الشيعة. إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت: ولما جعلت فداك؟ عبد الله بن الفضل الهاشمي يسأل الصادق صلوات الله عليه بعد أن سمع هذا الكلام: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر. ولما الهاشمي هذا يقول: لما كل هذا؟ لما الغيبة؟ ولماذا يقع ما يقع فيها؟ لما كل هذا؟ ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قطعا هناك روايات وأحاديث تحدثت عن الحكمة من الغيبة، لكنها تحدثت عن وجوه من وجوه الحكمة، عن جهات من جهات الحكمة. الإمام يتحدث هنا عن جوهر الحكمة في برنامج الغيبة. قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: عبد الله ابن الفضل الهاشمي يقول: قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. لقد عاش الأنبياء غيبة، كل نبي بحسبه. نبينا صلى الله عليه وآله عاش غيبة بدرجة وأخرى. عاش غيبة حينما كان موجودا في مكة قبل بعثته، لكنه كان يبتعد عن خشبة المسرح، في أغلب الأوقات ليس موجودا على خشبة مسرح الأحداث، وكان يعتزل بين الفترة والأخرى في الجبال حينما يذهب إلى الغار، كان يعتزل في غار حراء، وهذه قضية معروفة في تاريخ نبينا صلى الله عليه وآله. الأمر هو هو بالنسبة للأنبياء. البيان هنا إجمالي، فالإمام الصادق قال لعبد الله بن الفضل الهاشمي وهو يحدثه عن علة الغيبة وعن حكمتها، من أن الأمر سيبقى مستورا لأنه لم يؤذن لنا في كشفه لكم، فسأل عن وجه إجمالي. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ عن وجه إجمالي قال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. وهذا الأمر جرى في حياة أئمتنا، هناك مقاطع زمنية أئمتنا صلوات الله عليهم ابتعدوا عن مسرح الأحداث، تارة بتخطيط منهم وأخرى الظروف القهرية، مثل ما جرى على إمامنا الجواد تحت سلطة العباسيين، ومثل ما جرى على إمامنا الهادي تحت سلطة العباسيين، ومثل ما جرى على إمامنا الحسن العسكري تحت سلطة العباسيين، لأن العباسيين حاولوا بقدر ما يستطيعون أن يحجبوا الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام الحسن العسكري عن شيعتهم وعن الناس عموما بقدر ما يستطيعون. قال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى إلى وقت افتراقهما. الإمام جاء بهذه الواقعة مثالا تقريبيا، فمثلما لم تكن الحكمة واضحة لموسى في هذه الوقائع التي تحدث القرآن عنها من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، وإنما بين الخضر، سلام على الخضر، بين الخضر لموسى الحكمة من كل ما فعله عند لحظة الافتراق. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف. أضرب لكم مثالا تقريبيا وهو مثال مقرب من وجه، لأنه ما هو بمثال حقيقي ومبعد من وجوه كثيرة. الموضوع الذي حدثتكم عنه في حلقة يوم أمس من أن البرنامج زمان الغيبة الكبرى بالدرجة الأولى يجب على الشيعة أن ينشئوا مجتمعا منشودا أهدافه التمهيد للمشروع المهدوي بحسب برنامج الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق وسائر التفاصيل الأخرى التي وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لم يتحقق هذا الأمر، لكن الموضوع هذا لم يطرحه أحد. أول شخص طرحه هذا التلميذ الصغير والقليل، والقليل جدا، هذا التلميذ الذي لا قيمة له من تلاميذ مدرسة العترة، فأنا لا أنتمي لا إلى مدرسة سقيفة بني ساعدة، ولا أنتمي ولا يشرفني أن أنتمي إلى مدرسة سقيفة بني طوسي، كنت جزءا منها فيما مر من الأيام، لكنني أبصق على كل شيء تعلمته في تلك المدرسة القذرة. أتحدث عن حوزة الطوسيين اللعناء. أنا تلميذ صغير على حاشية التلمذة في مدرسة العترة الطاهرة. فمثلما بينت لكم هذا الأمر الذي كان خفيا عنكم، وهو يمثل جانبا وجزءا من وجه من وجوه حكمة الغيبة الثانية، إنما انقطع زمان السفراء، فلو كان ممتدا فإن المجال لن يكون مفسوحا للشيعة أن يحققوا المجتمع المنشود. لكن اللعناء من الذين يقولون نحن مراجع هم الذين قطعوا الطريق فيما بيننا وبين برامج أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تستغربون من هذا المنطق؟ هذا لا قيمة له بالقياس للذي سيتضح عند ظهور إمام زماننا. أقولها لكم، الثقافة التي تطرح عبر قناة القمر تراب متواضع بل وضيع، ولكن على الذين يبحثون عن دين العترة ليس لهم من وسيلة للتطهر إلا هذا التراب، تيمموا بهذا التراب بانتظار الطوفان الأعظم. لا أتحدث عن طوفان هلاك، إنني أتحدث عن طوفان طهر وعدل وسعادة، أتحدث عن طوفان الحجة ابن الحسن، حيث ستنهمر المياه، ستنهمر متدفقة غيداقة، سيكون ماء صافيا نقيا، حينئذ فاشربوا، حينئذ فاستحموا وتنظفوا، حينئذ فاغتسلوا وتطهروا وتوضأوا. هناك ستتضح الحقائق. إلى هذا يشير إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن الحكمة ستتضح عند ظهوره الشريف، هذا الذي أحدثكم به وأحدثكم عنه تراب متواضع ووضيع من حواشي جدراني مدرستي العترة الطاهرة. أين الحسن؟ هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف: أين الحسن؟ إنه الحسن المجتبى صلوات الله عليه. أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صادق بعد صادق، هؤلاء هم الصادقون الذين أمرنا الله أن نكون معهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صادق بعد صادق، أين أنتم سادتي؟ أين السبيل بعد السبيل؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين أنت يا بقية الله؟ أين أنت يا حجة الله؟ أين أنت يا ابن رسول الله؟ نحن في الانتظار وسنبقى في الانتظار. أجئتنا أم جاءنا الموت؟ فإننا باقون بالانتظار. يا غاية آمالنا، نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لطيف الغافر. يا عاصم من استعصم، يا راحم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث، سبحانك يا الله الغاث.
سأذهب إلى النموذج الثالث من نماذج التحريف الصارخ. مر الكلام في النموذج الأول: دعاء اللعن في آخر زيارة عاشوراء، وتم الكلام قبل الفاصل في النموذج الثاني: ما يرتبط بدعاء أهل الثغور من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة. المثال الثالث، الأنموذج الثالث من نماذج التحريف الصارخ. الكتاب الذي بين يدي نهج البلاغة، إنها الخطب والكلمات والكتب التي جمعها الشريف الرضي في هذا الكتاب الذي وضع له هذا العنوان المميز، نهج البلاغة. كلام علي، وكلام علي علي الكلام. هذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة 33 بعد 200. من كلامه المرقم بالرقم 200 تأبين أمير المؤمنين للزهراء، مناجاة أمير المؤمنين لرسول الله بعد أن أتم دفن الصديقة الكبرى صلوات الله عليه وعليها وآلهما الأطيبين الأطهرين. بحسب نهج البلاغة بدأ الكلام: السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك، إلى أن يقول سيد الأوصياء: فلقد استرجعت الوديعة. إنها فاطمة، فاطمة الوديعة، وديعة الله، وديعة الله في هذه الأمة الخائنة اللعينة. فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسهد. إلى أن يقول أمير المؤمنين: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها. فأحفها السؤال واستخبرها الحال، هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر، إلى آخر ما جاء في كلام أمير المؤمنين بحسب ما ذكره الشريف الرضي في نهج البلاغة. هذا النص محرف، هذا النص محرف، ستتضح الصورة لديكم حينما أتصفح المصادر الأخرى. على الأقل هناك تحريفان. التحريف الأول فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، هناك تحريف، هناك كلام حذفوه لأنه يشير إلى قتل فاطمة، فهناك من حذف بقية الكلام. للكلام بقية تشير إلى أن فاطمة قد قتلت، وهناك حذف عند هذه الجملة: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها. بتضافر أمتك علي وعلى هضمها، أمير المؤمنين يقول بتضافر الأمة علي، ذكر نفسه أولا، لأن الذي جرى على فاطمة هو جزء من تضافر الأمة علي. الآلام جرت على علي قبل أن تجري على فاطمة، الظلامة حلت في قلب علي قبل أن تكون عند فاطمة. فهذا النص كما قلت على الأقل، هناك تحريفات أخرى لكنني سأذهب إلى الأهم، الحديث عن قتل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، عملية إخفاء عند سقيفة بني ساعدة وعند سقيفة بني طوسي، مراجع النجف وكربلاء إما أن يثبتوا أن عمر هدد بالإحراق ولم يفعل، وإما أن يثبتوا أن عمر أحرق باب الدار واعتدى على فاطمة، وينتهي الكلام عند هذا الحد. موضوع قتلها لا يتحدث عنه أحد، لا في سقيفة بني ساعدة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لسقيفة بني ساعدة، ولا في سقيفة بني طوس. إذا كان أحد يتحدث عن قتل فاطمة في الأجواء الطوسية فهم عوام الشيعة، عوام الشيعة، وربما بعض المعممين من خطباء المنابر وهم حمير يقولون هذا الكلام مجاراة لما يقوله عوام الشيعة. أما في الكتب وفي الدروس وفي الأبحاث فإن القوم إما أن يقولوا من أن عمر هدد بالإحراق ولم يفعل حين قالوا له من أن فاطمة في الدار، فقال وإن، وانتهى الكلام عند هذه النقطة، فإنه لم يفعل، هدد فقط. وهناك من يقول من أنه نفذ الإحراق واعتدى على فاطمة، وينتهي الكلام عند هذا الحد. لكن الأئمة تحدثوا بشكل واضح عن القتل، ومن قبلهم تحدث رسول الله، فإن رسول الله أخبر من أن فاطمة ستقتل. رسول الله صلى الله عليه وآله لعن قاتلها. النصوص موجودة عندنا وواضحة جدا وفي كتبنا المعروفة. هذه ثقافة العترة، وهذا هو دين العترة، أنا لا أبالي بما يقوله أتباع سقيفة بني ساعدة، ولا أبالي بما يقوله أتباع سقيفة بني طوس. النص هذا نص محرف. قلت لكم هناك تحريف انتقائي في كتبنا المعروفة، يذهبون إلى نقاط معينة مهمة فيحرفونها، يحذفونها، يبدلونها، يعطونها معنى لا علاقة له بالمعنى الأصل. هؤلاء هم المراجع الطوسيون اللعناء. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا سبحانك يا الله. الغاب
الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. هذا هو الجزء الأول. إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. في باب مولد الزهراء فاطمة في الصفحة 21 بعد 500، إنه الحديث الثالث بسند الكليني عن سيد الشهداء عن إمامنا الحسين. إنه التأبين الذي قرأت ما قرأت منه عليكم قبل قليل من نهج البلاغة. بحسب النسخة فهذه نسخة محرفة أيضا، فهنا وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها، حذف من هذه الجملة بتضافر أمتك علي وعلى هضمها. قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلصت الزهرة، هذه العبارة التي تشير إلى مقتل فاطمة والتي حذفت من نهج البلاغة الذي جاء في نهج البلاغة. فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسهد. الموجود في الكافي فقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلصت الزهرة، وهي أيضا محرفة هنا لأن النسخ الصحيحة واختلست الزهرة ليس وأخلست، واختلست الزهرة هي أيضا محرفة. وإن كان معنى وأخلست قريبا جدا من معنى واختلست. في بحار الأنوار في الجزء 43 للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة 93 بعد 100، إنه الحديث 21. المجلسي هنا نقل هذا التأبين عن الكافي، فإنه نقل عن نسخة فيها وأخلصت مثل ما هي النسخة التي بين يدي. قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلصت الزهرة. المجلسي في البحار نقل عن نسخة كالنسخة التي بين يدي. في عوالم العلوم ومستدركاتها في الجزء الثاني من عوالم فاطمة، عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني من تلامذة المجلس وممن أعان المجلس في تأليف البحار، لكنه بعد ذلك كتب العوالم بمثابة استدراك على البحار، فهناك روايات لم يثبتها المجلس في البحار لأنه يبدو لم يكن قد عثر عليها أو غفل عنها. جمعها عبد الله البحراني في العوالم، ولما قامت مؤسسة الإمام المهدي في قم بطباعة العوالم استدركوا على العوالم أيضا. فهذا هو الجزء الثاني من عوالم العلوم ومستدركاتها، العوالم للمحدث عبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي في مدينة قم. صفحة 1121، إنه الباب الحادي عشر، الحديث الأول، جاء منقولا عن الكافي، التأبين نفسه. فيبدو أن صاحب العوالم نقل عن نسخة من الكافي هي الأصح، واختلست الزهرة، فقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهرة. قطعا مع وجود كلام آخر ليس موجودا في نهج البلاغة. قلت لكم منذ بداية الحديث من أن التأبين فيه الكثير من التحريف، لكنني لا أريد أن أسلط الضوء على كل التحريفات. إنما سأسلط الضوء على هذه المسألة التي ترتبط بقتل الزهرة، الذي جاء في نهج البلاغة: فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة. وليس هناك من ذكر لأن الزهراء قد أخلست أو اختلست، هذا في نهج البلاغ. في الكافي جاءت العبارة: وأخلست الزهراء. في البحار هذا الكلام موجود مثلما موجود في الكافي في النسخة التي عندي التي أقرأ منها. أما في العوالم فقد نقل عن الكافي أيضا، ولكن يبدو أن النسخة التي نقل عنها صاحب العوالم هي النسخة الأدق: واختلست الزهرة. حينما نعود إلى دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي، لابد أن نعرف أن صاحب الكافي توفي سنة 328 للهجرة، فجاء في الكافي وأخلست الزهرة. صاحب البحار توفي سنة 1110-1111 على الاختلاف الموجود في ترجمته، 1111 للهجرة. أثبت وأخلست. صاحب العوالم توفي بعد صاحب البحار بفترة من الزمن، أثبت من نسخة للكافي واختلست. إذا رجعنا إلى النسخ القديمة من نسخ الكافي، مثلا ما نقله صاحب دلائل الإمامة وهو من علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري، هذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة، قم المقدسة، التأبين الذي نتحدث عنه جاء فيه عن أمير المؤمنين: قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء. وهذا التحريف باق، وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. ليس هناك من ذكر لأمير المؤمنين، ولكن جاء الكلام هكذا: قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء. الآن نحن عندنا مجموعة من الكتب، نهج البلاغة لا يوجد فيه أخلست ولا يوجد فيه اختلست. نسخة الكافي التي عندي، وهي طبعة دار الأسوة طهران إيران، جاء فيها وأخلست. بحار الأنوار نقلا عن الكافي جاء فيه في البحار وأخلست. عوالم العلوم نقلا عن الكافي جاء فيه واختلست. دلائل الإمامة نقل هذا التأبين فجاء التعبير واختلست. أمالي الطوسي، الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة، إنه مؤسس المذهب الطوسي. هذه الطبعة طبعة دار الثقافة، وهي هي من تحقيق مؤسسة البعثة قم المقدسة. إذا ذهبنا إلى الصفحة 900 فنجد في هذا التأبين: قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء. وجاء أيضا في هذا النص: وستنبئك ابنتك بتظاهري، وليس بتظافري، وستنبئك ابنتك بتظاهر أمتك علي وعلى هضمها حقها. وهذا الكلام جاء أيضا في أمالي المفيد، المفيد متوفى سنة 413 للهجرة. أمالي المفيد، وقد يعنون بمجالس المفيد أيضا. هذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان. إذا ما ذهبنا إلى المجلس 33 من مجالس المفيد صفحة 144، إنه الحديث السابع. ماذا جاء فيه في التأبين الذي نتحدث عنه؟ لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء. وجاء أيضا: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك علي وعلى هضمها. وهذا هو أصح النصوص، أصح النصوص في التحريفين. في التحريف الأول: لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة واختلست الزهراء. وفي التحريف الثاني: وستنبئك ابنتك بتضافر أمتك علي وعلى هضمها حقها. إذن صار واضحا لدينا في نهج البلاغة لا توجد كلمة أخلست أو اختلست. في الكافي في الطبعة التي عندي جاءت جملة وأخلست، وهي هي الموجودة في بحار الأنوار في الجزء 43. أما في عوالم العلوم ومستدركاتها نقلا عن الكافي واختلست، وكذلك التأبين جاء في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي واختلست، وجاء التأبين في أمالي الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة واختلست الزهراء، وفي أمالي المفيد المتوفى سنة 413 واختلست، بينما الشريف الرضي كان معاصرا للمفيد ومن تلامذة المفيد. فإما أن يكون الشريف الرضي قد ذكر واختلست الزهراء وبعد ذلك صار التحريف، وإما أن الشريف الرضي لم يكن دقيقا. أنا لا أتهم الشريف الرضي بالتحريف، الشريف الرضي كان ناقلا للنصوص من مصادرها. مشكلة الشريف الرضي أنه نقل نصوص نهج البلاغة من مصادر المخالفين، بينما توجد النصوص الأصلية التي إما أنها ما تعرضت للتحريف أو تعرضت لتحريف أقل. الموجود في مصادر المخالفين من دون وأخلست، من دون واختلست، وهذا شيء طبيعي لأنهم يريدون أن يطمروا هذه الحقيقة، أن يطمروا حقيقة أن فاطمة قد قتلت، لأن المعلومة هذه لو شاعت بين الناس من أن فاطمة ماتت مقتولة سيسأل الناس من قتلها. هناك جهتان، أهل البيت وجهة ثانية فيها الصحابة ونساء النبي. أهل البيت هم فاطمة وعلي والحسن والحسين، وزينب تأتي تباعا في خيمتهم، فأهل البيت هؤلاء. حينما أقول زينب تأتي تباعا فزينب من أهل البيت، لكنها ليست في صف علي وفاطمة وحسن وحسين، إنما تأتي تحت عنوان أهل البيت تفرعا. العنوان الأصل ينطبق على هؤلاء فقط، على علي وفاطمة وحسن وحسين ومن قبلهم ينطبق العنوان على رسول الله، هؤلاء الذين كانوا تحت الكساء. وهذه القضية معروفة وواضحة جدا على الأقل عند الذين يقولون نحن على دين العترة الطاهرة. أعتقد أن الصورة صارت واضحة. فهناك أهل البيت، هذا الاحتمال موجود من أنهم قتلوا فاطمة، وهناك الصحابة ونساء النبي، قد يقول قائل: لماذا جمعت نساء النبي مع الصحابة؟ لأن الصحابة مدحوا وذموا في القرآن، وكذلك فإن نساء النبي مدحن وذمم. الجهة الوحيدة التي مدحت ولم تذم هم القربة، هم أهل البيت، هم علي وفاطمة وحسن وحسين، هؤلاء الذين مدحوا ولم يذموا. فإذا شاع الخبر بأن فاطمة قد قتلت، من قتلها؟ أهل البيت قتلوا فاطمة وهي سيدة أهل البيت، أم أن القتل جاء من الجهة الثانية من الصحابة ونساء النبي؟ قطعا أنا لا أتهم كل الصحابة ولا أتهم كل نساء النبي، وإنما هناك بعض الصحابة وبعض نساء النبي كانوا وراء قتل رسول الله، وكانوا وراء قتل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. سيتضح الأمر جليا وواضحا وحقيقيا. وما هذا التحريف إلا دليل من الأدلة على هذه الحقيقة. لماذا حذفوا الجملة التي تشير إلى أن فاطمة قد قتلت؟ لماذا؟ الأمر واضح، واضح وبين جدا. في نهج البلاغة حذفت الكلمة وأخلست واختلست، وفي نسخة الكاف التي عندي جاءت الكلمة وأخلست، وهي هي في البحار. وما هي بدقيقة؟ فإن النسخة الدقيقة للكاف نقل عنها صاحب العوالم واختلست، ولذا فإن النص في دلائل الإمامة للمحدث الطبري من أعلام القرن الخامس الهجري واختلست، وهو هو في أمالي الطوسي واختلست، وهو هو في أمالي المفيد واختلست، والمفيد هو أستاذ الشريف الرضي. الصورة صارت واضحة وبينة. ما هو الفارق بين معنى أخلست واختلست؟ نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار يا كريم الصدق، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق. سبحانك يا الغى، خلصنا من النار.
الكتاب الذي بين يدي لسان العرب لابن منظور، وهذا هو المجلد الذي يشتمل على الجزئين الخامس والسادس. هذه طبعة دار صادر بيروت لبنان. في مادة خلسة في الجزء الخامس في الصفحة 25 بعد المئة. الخلس وأخلست، وأخلست الزهراء الخلس، وما هو بدقيق؟ واختلست الزهراء. الخلس الأخذ في نهزة ومخاتلة، الأخذ في نهزة ومخاتلة بالأصل أن يؤخذ الإنسان أو أن يؤخذ ماله، أن يؤخذ منه شيء عزيز، لكن الأصل في التعبير أن يؤخذ الإنسان في ساحة الحرب أو في غير ساحة الحرب. الخلس الأخذ في نهزة، في نهزة، في فرصة لم يكن ذلك الإنسان ملتفتا فغدره من غدره، في نهزة ومخاتلة. الخلس الأخذ في نهزة ومخاتلة، الأخذ في الأصل هو أخذ الإنسان، وقد يكون أخذا لماله لشيء عزيز عنده، والنهزة هي الفرصة التي تكون للعدو وليس للإنسان نفسه، وإنما هو في غفلة عن أمره، في غفلة عن شؤونه المهمة ومصالحه، فيؤخذ في نهزة من أمره، فقد يقتل وقد يجرح وقد يختطف وقد ينهب ماله. فهذا هو الخلس، الخلس الأخذ في نهزة ومخاتلة بنحو خفي. المخاتلة هي المخادعة مع إخفاء الخدعة، المخاتل هو المخادع الذي يخفي خدعه وكيده. فهذا معنى الخلس. وأخلست الزهراء، أخلست الزهراء أي أخذت، أي أخذت على حين غرة، كانت في عز شبابها لم تبلغ العشرين من العمر، وكانت الزهراء قوية، قوية في جسدها، كانت في عافية. صحيح من أنها تعرضت لألم ولضعف بسبب استشهاد رسول الله، بسبب قتل رسول الله، لكنها كانت قوية وفي أتم الصحة والعافية. القوم قتلوها، صحيح أنهم لم يقتلوها بطعنة رمح فماتت في اللحظة التي طعنت، لقد عذبوها، عذبوها جسديا إلى الحد الذي ماتت بعد ذلك التعذيب. هذا هو الذي جرى على فاطمة، وأحاديث العترة واضحة في ذلك. الخلس الأخذ في نهزة ومخاتلة. أما الاختلاس واختلست الزهراء، أما الاختلاس والقرنان إذا تبارزا، القرنان إذا تبارزا يعني الفارسين القويين، والقرنان إذا تبارزا يتخالسان أنفسهما، كل واحد يريد أن يختلس نفس الآخر، يتخالسان أنفسهما، يناهز كل واحد منهما قتل صاحبه. هذا هو معنى أخلست، والنص ليس كذلك، وإنما اختلست. النص الصحيح في المصادر القديمة. المفيد يعد أقدم من الشريف الرضي لأنه أستاذه، والذي أثبته في الأمالي واختلست، والطوسي كذلك، والطبري الإمامي في دلائل الإمامة واختلست، وصاحب العوالم من نسخة في الكافي، يعني في الكافي الأصل، واختلست. الفارسان إذا ما تبارزا يتخالسان أنفسهما، يناهز كل واحد منهما قتل صاحبه. إلى آخر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب، وهذا المعنى موجود في سائر معاجم اللغة العربية، حتى إذا قلنا وأخلست تعطي نفس المعنى، لكن التعبير الدقيق والتعبير الصحيح في النسخ القديمة والنسخ الأقدم لهذا التأبين واختلست الزهراء. والاختلاس عملية قتل، عملية سعي لسلب الروح من الشخص الذي نريد أن نختلسه، وهذا هو الذي جرى بالضبط في واقعة الدار. النصوص هي التي أخبرتنا. صحيح أن وقت الحلقة قد انتهى، لكنني سأعود إليكم في حلقة يوم غد كي نطبق هذا المعنى، معنى الاختلاس، على الذي جرى على فاطمة، كي تعرفوا مدى التحريف الذي تعرضت كتبنا له. هناك تحريف هائل، ويحتاج إلى دقة متناهية في البحث والتحقيق. أنا لا أريد أن أحدثكم عن ظلامة فاطمة، ذلك موضوع آخر، لكنني سأحدثكم عن أن فاطمة قد قتلت، وإنما أحدثكم عن مقتل فاطمة كي تعرفوا لماذا حرفت هذه النصوص وحذفت كلمة واختلست الزهراء، من أنها قتلت وبنحو شديد، لأن عملية الاختلاس هي محاولة إلى أقصى حد، مثل ما قرأت عليكم قبل قليل، من أن الفارسين يتخالسان أنفسهما، كل واحد يريد أن يستخرج نفس الآخر بطريقة وبأخرى حتى يقضي عليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى مع الحقائق، هذه قناة الحقائق، ولكن تذكروا هذا تراب للتيمم. نحن كل الذي نستطيع أن نقدمه لكم نقدم ترابا للتيمم، تيمموا بترابنا بانتظار أن يأتي الماء كي نتطهر نحن وإياكم. يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.